إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول كذلك سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعليه فإن من مقتضيات محبتك لأخيك ما تحب لنفسك، ومن مقتضيات أخوة الإيمان، ومن مقتضيات التعاون على البر والتقوى النصيحة وبذل النصح لكل مسلم. فإن النصح دأب الأنبياء ومنهج المرسلين، فقد قال سبحانه عن نوح عليه الصلاة والسلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وكذلك قال ربنا سبحانه عن هود عليه الصلاة والسلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. والنصيحة هي أصل عظيم من أصول الدين، بل هي قاعدة راسخة صلبة تقوم عليها استقرار الأمم واستقامتها ونشر الخير والصلاح فيها. لذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان من الصحابة يكون هنالك بيعة، كما في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وكذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، ثم ذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الدين مبناه على النصيحة، وجعل النصيحة هي الدين كله، كما في صحيح مسلم عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وعند غير مسلم كررها ثلاثا، قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام أمر النصيحة في هذه الأقسام وهذه الأصناف الخمسة، لذلك يقول أبو الدرداء مبيناً عظم وأهمية هذه النصيحة، يقول: إن شئتم لأقسمن لكم بالله، يقول: إن شئتم لأقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إليه والذين يسعون في الأرض بالنصيحة. يقول: هؤلاء هم أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه مبينا أن النصح من تمام الإيمان، يقول: المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. لذلك النصيحة في أصل معناها تخليص الشيء من الشوائب، أما معناها الشرعي هو إرادة الخير للغير، رغبة العبد في إيصال الخير لغيره مع حرصه على نفعه، مع حرصه على نفعه. لذلك هنا بيّن عليه الصلاة والسلام من هم الأصناف الذين تجب في حقهم النصيحة ولمن تكون النصيحة، فقال: أولاً لله. وقد يقول قائل: كيف ينصح العبد لله؟ كيف تكون النصيحة لله؟ لا يحقق العبد النصح لله سبحانه وتعالى إلا إذا حقق أربعة أمور. الأمر الأول: الإيمان بالله، أي أن يؤمن العبد بالله بربوبيته وبألوهيته وبوجوده وبأسمائه وصفاته. والأمر الثاني: أن لا يشرك بالله شيئا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا صالحا. والأمر الثالث هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع العيوب والنقائص. والأمر الرابع الذي إذا حققه العبد فقد حقق النصح لله، هو امتثال ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال: قيل لمن؟ قال: لله. ثم قال: لكتابه، أي كلام الله عز وجل، وهو القرآن الذي أنزله الله المعجزة الخالدة على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون النصح لكتاب الله إذا حقق العبد أمرين؟ الأمر الأول: الاعتقاد الحقيقي في كلام الله عز وجل، وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والأمر الثاني: تعظيم كلام الله بتحقيق التلاوات الثلاث، تعظيم كلام الله بتحقيق التلاوات الثلاث، وهي تلاوة القلب وتلاوة اللسان وتلاوة الجوارح. أما تلاوة اللسان فهي الإكثار من تلاوته وقراءته والاستماع إليه، وأما تلاوة القلب فهي تدبر كلام الله والتفكر فيه ومعرفة أسراره ومعانيه والاتعاظ فيه. أما تلاوة الجوارح فهو الغاية العظمى التي من أجلها أنزل الله القرآن، وهي العمل فيه. قال: يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به حق العمل به. ثم قال: ولرسوله. والنصح للرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يكون بعدة أمور. الأمر الأول: تصديق النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما أخبر عنه، وكذلك الإيمان برسالته ونبوته صدقا وحقا، وكذلك نشر سنته واتباع هديه وعدم الابتداع في الدين، وكذلك تعظيمه وتوقيره، وكذلك كثرة الصلاة والسلام عليه لا سيما في الأوقات الفاضلة، وكذلك معرفة الحق لأهل بيته ومحبتهم. فمن حقق هذه الأمور فقد حقق النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولأئمة المسلمين. وأئمة المسلمين هنا قال العلماء هم الحكام، وقال بعضهم هم العلماء، ولا يمنع أن يكون الإمام هو الحاكم والعالم، والنصح لهم يكون بعدة أمور إذا حققها العبد فقد حقق النصح لأئمة المسلمين. أولاً طاعتهم بما لا يوجد فيه معصية، أي طاعتهم بالمعروف، وثانياً عدم الخروج عليهم وعدم تأليب قلوب الشعوب عليهم، وثالثاً نصحهم بالمعروف بحسب الضوابط الشرعية، ورابعاً التعاون معهم على البر والتقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المباركون، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم عندما قال الدين النصيحة، وهو يشبه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحج الحج عرفة، مع أن الحج فيه العديد من الأركان والواجبات والأعمال، ولكن قال الحج عرفة، أي أن أعظم أركان الحج عرفة. كذلك عندما قال الدين النصيحة، فإن أعظم أمور الدين النصيحة التي إذا ضاعت فإن الدين سيضيع. ثم قال ولعامة المسلمين، أي من تبقى من هذه الأصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف ينصح المسلم لعامة المسلمين؟ بعدة أمور. الأمر الأول إرشادهم بما فيه صلاح دينهم ودنياهم. ترشد أخاك بالنصيحة وبالمشورة وبالمعلومة وبالإرشاد، ترشده بما فيه خير له في دنياه وفي أخرى. وثانيا تعليم جاهلهم لما يجهل من أمور الدين، تعلم ما يحتاج إليه من أمور الدين، فمن علمك فقد نصح لك. وكذلك من الأمور التي هي حق للمسلم على المسلم كف الأذى عنه، فمن كففت أذاك عنه فقد نصحت له. وكذلك ستر العيوب، الأصل ستر العيوب ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والأمر الآخر من باب النصح للمسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد نصح لإخوانه المسلمين. وأخيراً للنصيحة العديد من الآداب التي ينبغي أن يمتثلها العبد، منها الإخلاص، أي أن تكون هذه النصيحة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك منها أن تكون النصيحة قدر الإمكان بالسر لا بالعلانية، قدر الإمكان أن تكون النصيحة بالسر لا بالعلانية. وكذلك بذل النصيحة وعدم كتمانها، هذا من آداب النصيحة. وكذلك من آداب النصيحة انتقاء واختيار الكلمة الطيبة والأسلوب الجميل والوقت المناسب. قال سبحانه وقولوا للناس حسنا، قال فقولا له قولا لينا، لأن الكلمة الطيبة تستقر في القلوب وتؤثر على النفوس. وكذلك أخيرا من آداب النصيحة أن تمتثل لما تنصح به إخوانك قبلهم، أن تبدأ بنفسك وتمتثل هذه النصيحة وتحققها في نفسك ابتداء قبل نصحهم، وهذا أنفع وهذا أمثل وهذا أجدى، كما قال سبحانه لم تقولون ما لا تفعلون، وكما قال سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الناصحين لأنفسنا، ومن الناصحين لإخواننا، من الباذلين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي فلسطين، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي فلسطين. اللهم وعليك بالصهاينة المجرمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود وفرعون وهامان. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.